بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ونؤمن باليوم الآخر وهو يوم القيامة الذي لا يوم بعده، إشارة إلى أنه لا يكون بعد هذا اليوم يوم آخر حين يبعث الناس أحياء للبقاء إما في دار النعيم وإما في دار العذاب الأليم عياذا بالله تعالى. فنؤمن بالبعث وهو إحياء الله تعالى الموتى حين ينفخ إسرافيل في الصور النفخة الثانية. قال تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة بلا نعال، عراة بلا ثياب، غرلا بلا ختان. قال تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فالأصل أن هناك نفختين، النفخة الأولى هي التي أشار إليها المصنف رحمه الله تعالى، وهي التي يكون فيها الصعق ثم الموت، ثم بعد ذلك النفخة الثانية وهي نفخة الإحياء، فالبعث والحساب. يقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة بلا نعال، عراة بلا ثياب، غرلا بلا ختان. والدليل على ذلك الآية: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. قال: ونؤمن بصحائف الأعمال تعطى باليمين أو من وراء الظهور بالشمال. قال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا، يدعو ثبوره أي يقول والعياذ بالله وثبوراه عياذا بالله. والثبور كما قال أهل اللغة هو الهلاك، فهو يدعو على نفسه بالهلكة ويدعو على نفسه بالسوء عياذا بالله تعالى. ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا. وقال سبحانه: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال: ونؤمن بالموازين توضع يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقوله سبحانه: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. وقال سبحانه: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. تعبير المصنف وقوله ونؤمن بالموازين، هل هناك ميزان واحد أو أكثر من ميزان؟ بهذا وردت الأدلة وبذاك وردت الأدلة. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. فورد أن هناك ميزان واحد، والأدلة الأخرى تدل أيضا على أن هناك موازين. كيف الجمع بينهما؟ قال أهل العلم: والجمع بينهما أن يكون لكل إنسان ميزان، أو أن تتعدد أعماله وتكثر فتوضع في موازين مختلفة، أو أن تتعدد أعمال أمة أو أمم فتوضع في موازين، وبهذا لا يكون هناك تعارض بين الإفراد وبين الجمع في الأدلة المذكورة سلفا. ثم قال: ونؤمن بالشفاعة العظمى لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة. الشفاعة العظمى هي الشفاعة عند ربنا تبارك وتعالى، الشفاعة يوم القيامة حيث يقف الناس لرب العالمين، ثم بعد ذلك يكون هول الموقف، فيذهب كل واحد أو تذهب الأمم إلى نبي الله آدم، ثم إبراهيم، ثم نوح، ثم موسى، ثم عيسى، ثم يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي كل مرة يعتذر نبي من الأنبياء عن الشفاعة، لأن الأصل أن الشفاعة هي طلب الخير للغير بدفع مضرة أو جلب نفع، هكذا عرفوا الشفاعة. جيد. والأصل أنه لا بد وأن يكون هذا الشافع له من المنزلة ما يجعله أهلا للشفاعة، ولا يأتي منه أو لا يصدر منه ما يعكر هذا الصف. فطبعا كل نبي من الأنبياء اعتذر بشيء فعله، فنبي الله آدم، سيدنا آدم عليه السلام يعتذر. لما؟ لأنه عصى الله تبارك وتعالى فأكله من الشجر التي نهي عن الأكل منها. طب ونبي الله إبراهيم اعتذر عن 3 كذبات، وهي في الحقيقة ليست كذبات، وإنما تأولها نبي الله إبراهيم على نحو آخر، لأنه ما كان لنبي أن يكذب. جيد. وكذلك نبي الله نوح، وكذا نبي الله موسى الذي قتل وكذا نبي الله عيسى، ثم نبينا صلى الله عليه وسلم يأتي الناس إليه فيقولون له: يا محمد اشفع لنا عند ربك، فقد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قط. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا لها أنا لها. فهذا من فضله عليه الصلاة والسلام، أنا لها أنا لها، ثم يأتي فيسجد تحت عرش الرحمن، ثم يقوم بعد إذن الله له فيحمد الله تعالى بمحامد لم يسمع مثلها قط، ثم يعني يقال له: ارفع رأسك واشفع تشفع. فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم في أمته. هذا كله داخل في معنى الشفاعة العظمى التي تكون لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: ونؤمن بالشفاعة العظمى لرسول الله خاصة، يشفع عند الله بإذنه ليقضي بين عباده، لقوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، حين يصيبهم من الهم والكرب ما لا يطيقون، فيذهبون إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى حتى تنتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في حديث الشفاعة الطويل. قال: ونؤمن بالشفاعة في من دخل للنار من المؤمنين، أي يخرج منها، وهي للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من النبيين والمؤمنين والملائكة، وبأن الله تعالى يخرج من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، كما ثبت عند الإمام البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بالعبد المؤمن يوم القيامة فيقول له: عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فيقول المؤمن مستحيا: رب أعرف رب أعرف. فيدنيه الله تعالى منه ويقول له: سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. قال: ونؤمن بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماؤه أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، وأطيب من رائحة المسك، طوله شهر وعرضه شهر، طوله شهر وعرضه شهر، وآنيته كنجوم السماء حسنا وكثرة، يرده المؤمنون من أمته، من شرب منه لم يظمأ بعد ذلك أبدا. والشفاعة والحوض هي من الأحاديث المتواترة، ولهذا كانوا يقولون: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض. فهذا من الأحاديث المتواترة، وهي من أعلى درجات الصحة. جيد. قال: ونؤمن بالصراط المنصوب على جهنم، عياذا بالله تعالى، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فيمر أولهم كالبرق، ثم كمر الريح، ثم كمر الطير، وأشد الرجال، يعني يمرون، كل يمر تبعا لحال إيمانه وعمله. والنبي صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط يقول: رب سلم، رب سلم، حتى تعجز أعمال العباد، أي عن مواصلة السير، فيأتي من يزحف. وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة تأخذ من أمرت به وترميه في النار، وكما قال النبي في هذا الحال: فمخدوش ناج ومكردس في النار، أو قال: ومكدوس في النار، في غير رواية الصحيح. إذن هذا كله إن دل فإنما يدل على خطر أو على خطر السير على الصراط، وأنه لا يوفق للثبات على الصراط في الدنيا إلا من شاء الله، ولا يوفق أيضا للثبات على الصراط في الآخرة إلا من وفق في الدنيا. فثباتك على الصراط هنا هو إن شاء الله سبب للثبات على الصراط هناك. قال: ونؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة من أخبار ذلك اليوم وأهواله، أعاننا الله عليها ويسرها علينا بمنه وكرمه، اللهم آمين. هذه جملة هامة، لأن بعض الناس ينكرون الآن النصوص القطعية، لا سيما أنهم يقولون: نحن نعمل العقل، فكل ما قبله العقل قبلناه، وما رده العقل رددناه، حتى وإن كان في مسائل الإيمان، أي في مسائل الاعتقاد، فيجعلون من العقل مهيمنا على هذا الدين، لا سيما في مسائل الإيمان. فالشيخ يضع هذه الجملة احترازا من هذه الآفات الفكرية. قال: ونؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة من أخبار ذلك اليوم وأهواله، أعاننا الله عليها ويسرها علينا بمنه وكرمه. قال: ونؤمن بشفاعة النبي لأهل الجنة أن يدخلوها، وهي للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة. ونؤمن بالجنة والنار، فالجنة دار النعيم التي أعدها الله تعالى للمؤمنين المتقين، فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. والنار دار العذاب التي أعدها الله تعالى للكافرين الظالمين، فيها من العذاب والنكال ما لا يخطر على البال، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاث بماء كالمه يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. وهما موجودتان الآن ولن تفنيا أبد الآبدين. وفي هذا رد على القائلين بفناء النار، وينسب هذا إلى بعض أهل العلم من الفضلاء، وقد رد عليهم أهل العلم بقوله سبحانه: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. فدل ذلك على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن وأنهما لا تفنيان، بقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل للجنة: أنت نعيمي أنعم فيك من أشاء، وقال للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء إلى يوم القيامة. فدل ذلك على أنه على أن النار والجنة موجودتان الآن وأنهما لا تفنيان. قال تعالى: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. ونشهد بالجنة لكل من شهد له الكتاب والسنة بالعين أو الوصف. إذن هذا احتراز، فلا يجوز لك أن تشهد لأحد بالجنة عينا أو وصفا إلا إذا كانت النصوص الشرعية شاهدة له بذلك، والعكس صحيح، لا يجوز أن تشهد لأحد بالنار عينا أو وصفا إلا بمقتضى الدليل وعليه. فقول بعض إخواننا في جماعة الإخوان المسلمين مثلا: الشهيد حسن البنا، الشهيد سيد قطب، الشهيد محمد قطب، معي؟ هل هذا يسوغ؟ والجواب لا، لأن الشهادة جزم بدخول الجنة. بوب البخاري بابا في صحيحه فقال: باب لا يقال فلان شهيد، أي على صيغة الجزم، إلا ما خص بالدليل، إلا ما خص بالدليل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، معي؟ بشر النبي صلى الله عليه وسلم أهل بيعة الرضوان بالجنة، بشر النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل في بدر به بالجنة: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، إلى غير ذلك. يبقى ده دي منصوص عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لعمار: تقتلك الفئة الباغية، لعله تقتله الفئة الباغية. جيد. لما النبي عليه السلام قال لما المرأة قالت: شهادتي عليك أبا السائب أن الله قد أكرمك، لواء عثمان بن مضعون، قال النبي معترضا: وما يدريك أن الله قد أكرمه؟ قالت: لقد شهد معك يا رسول الله المشاهد كلها وغزى معك. يعني هو النبي عليه السلام بيقول لا ليه كده؟ فقالت له: هذا السبب في كده، ده رجل يعني من السابقين في هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يعمل العمل الزمان الطويل حتى ما يكون بينه وبين الجنة من ذراع فيسبق عليه الكتاب فيكون من أهل النار فيدخله، والعكس. يبقى ده دل على إيه؟ على أنه لا يجوز لنا أن نحكم تعيينا على أشخاص. وما ماذا نقول؟ نقول: نسأل الله تبارك وتعالى أن يكتبهم في الشهداء، معي؟ يبقى هذا هام جدا، لأن كثير من الناس الآن يعني ينعتون أي أحد بالشهادة. تاجر المخدرات يسقط في المنطقة، يضعون اسمه، يقولون ميدان الشهيد فدان، أخذ بالك أنت إزاي؟ وهو تاجر مخدرات مشهور، والذي قتله تجار مخدرات. ولما كانت الموضة هي الانتقاص من أبناء التيار الإسلامي فكتبوا شهيد غدر التيار الإسلامي. فطبعا هذا كلام يعني لابد من الانتباه إليه. قال الشيخ: فمن الشهادة بالعين الشهادة لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ونحوهم ممن عينهم النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الشهادة بالوصف الشهادة لكل مؤمن أو تقي لن يلج النار رجل صلى قبل طلوع الشمس، من صلى البردين دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة. قال ونشهد بالنار لكل من شهد له الكتاب والسنة بالعين أو الوصف. فمن الشهادة بالعين الشهادة لأبي لهب، تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه مال وما كسب، الآيات. وعمرو ابن لحي الخزاعي وهما. ومن الشهادة بالوصف الشهادة لكل كافر أو مشرك شركا أكبر أو منافق. عياذا بالله. ونؤمن بفتنة القبر، وهي سؤال الميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه. يبقى أنت مؤمن بهذا، خلافا لإخواننا الذين أنكروا سؤال القبر وعذاب القبر ونعيم القبر، وهم المبتدع عموما. فالمبتدع ينكرون الشفاعة، الخوارج مثلا ينكرون الشفاعة، وده شيء طبيعي فرع على أصل. الأصل عندهم أصلا أن المعصية تخلد في النار، أن المعصية تخلد في النار، يبقى الشفاعة تعمل إيه؟ وصلت. يبقى إذن ده أصلا فرع على أصل فاسد في مسائل الإيمان عندهم، أخذ بال حضرتك أنت. فنفس القصة برضو من الأصول الفاسدة عند كثير من المعتزلة وعند كثير من أتباع المدرسة العقلانية الذين ينكرون خبر الأحد، أنهم ينكرون فتنة القبر وسؤال القبر وعذاب القبر ونعيم القبر. ومن عجب أن بعض إخواننا كالدكتور إسماعيل منصور مثلا، وهو أستاذ أزهري، أنه كان قد تولى هذه الفتنة في 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 نهاية الثمانينات، وقعدوا يسخروا في مسلسل العائلة وغيرها من المسلسلات الموجهة آنذاك من مسألة سؤال القبر، عذاب القبر، نعيم القبر إلى غير ذلك، رغم أن هذا مما ثبت في كتاب ربنا ومما ثبت في صحيح سنة نبينا، وهو معروف متعارف في سائر كتب العقيدة. قال ونؤمن بفتنة القبر وهي سؤال الميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه. قال تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن ربي الله وديني الإسلام ونبيي صلى الله عليه وسلم هو محمد. وأما الكافر والمنافق فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فضحت. قال ونؤمن بنعيم القبر للمؤمنين، ونؤمن بنعيم القبر للمؤمنين. قال تعالى الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. قال ونؤمن بعذاب القبر للظالمين الكافرين. قال تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. والأحاديث في هذا كثيرة معلومة، أشهرها حديث البراء بن عازب الطويل الذي رواه الإمام أحمد في مسنده بإسناد حسن. فعلى المؤمن أن يؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة من هذه الأمور الغيبية، وألا يعارضها بما يشاهد في الدنيا، فإن أمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا لظهور الفرق بينهما. يعني ما يجيش واحد يقول والله طب أنا أحط مسجل في القبر عشان أتأكد إن في سؤال في القبر ولا ما فيش، زي ما بعض الناس قالت وعمل. فهذا كلام يدل على الخلل الفهم وخلل في الفكر. قال فصل ونؤمن بالقدر خيره وشره، وهو تقدير الله تعالى للكائنات حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته. القدر قدرة الله تبارك وتعالى، تقدير الله تبارك وتعالى للأشياء أزلا، والقضاء هو المقضي الذي قضي. يبقى ونؤمن بالقدر خيره وشره، يبقى هنا القدر اللي هو إيه؟ تقدير الله تعالى للكائنات حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته، ده القدر. طب القضاء بمعنى المقضي، أي ما قضاه الله تعالى. وللقدر أربع مراتب. المرتبة الأولى العلم، أرجو الانتباه، قال للقدر أربع مراتب. الأولى العلم، فنؤمن بأن الله تعالى بكل شيء عليم، علم ما كان وما يكون وكيف يكون بعلمه الأزل الأبدي، فلا يتجدد له علم بعد جهل، ولا يلحقه نسيان بعد علم سبحانه وتعالى. قال تعالى إن الله قد أحاط بكل شيء علما. المرتبة الثانية الكتابة، فنؤمن بأن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى كتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. قال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. جيد. المرتبة الثالثة المشيئة، فنؤمن بأن الله تعالى قد شاء كل ما في السماوات والأرض، لا يكون شيء إلا بمشيئته، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. الرابعة الخلق، فنؤمن بأن الله تعالى هو خالق كل شيء، وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض. الآية، إذن هناك أربع مراتب شاملة لما يكون من الله تعالى نفسه، ولما يكون من العباد. يبقى مرتبة العلم، الله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء، علم ما كان وما يكون وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. الثانية الكتابة، الله سبحانه وتعالى كتب كل شيء في اللوح المحفوظ. ثلاثة المشيئة، سبحانه وبحمده لا يقع شيء في كونه إلا بمشيئته وإرادته. أربعة الخلق، هو خالق كل شيء، خالق الفعل والفاعل، والله خلقكم وما تعملون. على ما يكون الحساب إذن؟ على عملك. طيب، وأنت تقول الله خلقني وخلق عملي، فعلى ما يكون الحساب إذن؟ أثبت الله لك مشيئة، فقال سبحانه وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وهداك النجدين طريق الخير وطريق الشر، فإذا اخترت طريق الخير بمحض إرادتك وسرت فيه ووفقت لهذا، فهذا بفضل الله تعالى ابتداء ثم بجهلك، وإن اخترت الأخرى فهذا بأن الله أوكلك إلى نفسك فهلكت، وبهذا يكون الحساب. كل ما يقوم به العباد من أقوال وأفعال أو تروك فهي معلومة لله، مكتوبة عنده، والله تعالى قد شاءها وخلقها. قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال سبحانه ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقال سبحانه ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وقال سبحانه والله خلقكم وما تعملون. لكننا مع ذلك نؤمن بأن الله تعالى جعل للعبد اختيارا وقدرة بهما يكون الإيه؟ بهما يكون الفعل. والدليل على أن فعل العبد باختياره وقدرته أمور. الأول قوله تعالى فأتوا حرثكم أنا شئتم، وقوله ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. فأثبت للعبد إتيانا بمشيئته وإعدادا بإرادته. انتبهتم؟ فأثبت للعبد إتيانا بمشيئته وإعدادا بإرادته. الثاني توجيه الأمر والنهي إلى العبد ولو لم يكن له اختيار وقدرة، لكان توجيه ذلك إليه من التكليف بما لا يطاق، وهو ما تأباه حكمة الله ورحمته وخبره الصادق في قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن لو أن الله تعالى حاسبك وعذبك دون عمل منك لكان ظالما لك، حاشاه سبحانه أن يكون كذلك. إذن لابد وأن يكون لك كذب وأن تكون لك إرادة، ولكن لا تكون إرادة العبد إلا بموافقة مشيئة الرب سبحانه وتعالى. الثالث مدح المحسن على إحسانه وذم المسيء على إساءته وإثابة كل منهما بما يستحق، ولولا أن الفعل يقع بإرادة العبد واختياره لكان مدح المحسن عبثا وعقوبة المسيء ظلما، والله تعالى منزه عن العبث والظلم سبحانه وتعالى. الرابع أن الله تعالى أرسل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ولولا أن فعل العبد يقع بإرادته واختياره ما بطلت حجته بإرسال الرسل. أولى أن فعل العبد يقع بإرادته واختياره ما بطلت حجته بإرسال الرسل. لولا أن العبد يعني له إرادة يبقى خلاص. إذن يا إخواني هذه نقطة هامة جدا، وهي إجابة على سؤال طالما يسأله بعض المتفلسف، هل الإنسان مسير أم مخير؟ هذا السؤال غلط ابتداء، ولكن على فرض صحته فالإنسان مسير في أشياء مخير في أشياء. مسير فيما لا كذب له فيه، نزول الأمطار لك كذب فيه، نزول الأمراض والأسقام والطواعين والأدواء لا كذب لنا فيه، نزول يعني هبوب الرياح لا كذب لنا فيه، إلى غير ذلك زيد. ولكن أنت لك كذب ولك إرادة، فعرض عليك طريق الغواية وعرض عليك طريق الهداية فاخترت في الوقت الذي اختار فيه غيرك، اخترت طريق الهداية واختار غيرك طريق الغواية. طب يبقى احنا كده واضحة كده. طيب هل الله يعلم هذا منك؟ نعم، لأنه لو ما كانش يعلم سبحانه وتعالى يبقى ايه؟ يبقى مش إله. ولله المثل الأعلى حتى نقرب هذا المعنى. رجل مدرس مشهور وله خبرات عالية، فيأتيه الطالب فيقول له أنت يا بني سترسب. فالناس تقول إزاي عرف؟ عرف لما شافه، وعرف بسبب خبرته أن الشخصية دي الكاركتر ده شخصية فاشلة وسترسب. هو اطلع على الغيب؟ لا ما اطلعش على الغيب، ولكن المقدمات ها سبق نتائج. طب أنت تثبت لله، تثبت لهذا العبد هذا وتنفع لله هذا؟ يعني من يقول بهذا؟ قال الرابع أن الله أرسل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ولولا أن فعل العبد يقع بإرادته واختياره ما بطلت حجته بإرسال الرسل. الخامس أن كل فاعل يحس أنه يفعل الشيء أو يتركه بدون أي شعور بإكراه فهو يقوم ويقعد ويدخل ويخرج ويسافر ويقيم بمحض إرادته ولا يشعر بأن أحدا يكرهه على ذلك، بل يفرق تفريقا واقعيا بين أن يفعل الشيء باختياره وبين أن يكرهه عليه مكره. كذلك فرق الشرع بينهما تفريقا حكيما، فلم يؤاخذ الفاعل بما فعله مكرها عليه فيما يتعلق بحق الله تعالى. ونرى أنه لا حجة للعاصي على معصيته بقدر الله. واحد بايت فلسف، انت قاعد مع واحدة ليه؟ لو أراد الله أن يهديني لهداني. أخي بالك انت ازاي؟ فلان سرق في عهد عمر بن الخطاب فقال سرقت بقدر الله، فأقام عليه عمر الحد وقال وأقمنا عليك الحد بقدر الله. معي واحد يشرب كوبايه بايت ميه يفضل حاططها كده في ايديه يقول لك لو اراد الله ان هو يعني يسقيني ويذهب ما بي من ظمأ لفعل سبحانه وبحمده. فهو ماسك الكوبايه وفضل ماسكها قال لك ايه ده كده انا مؤمن بالقضاء والقدر. ده كده مؤمن بالقضاء والقدر؟ لا. أخذ بالك، يبقى لا حجة للعاصي على معصيته بقدر الله، لأن العاصي يقدم على المعصية باختياره من غير أن يعلم أن الله تعالى قدرها عليه، إلا يعلم أحد قدر الله تعالى إلا بعد وقوع مقدوره. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فكيف يصح الاحتجاج بحجة لا يعلمها المحتج بها حين إقدامه على ما اعتذر بها عنه؟ وقد أبطل الله تعالى هذه الحجة بقوله: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. ونقول للعاصي المحتج بالقدر: لماذا لم تقدم على الطاعة مقدرا أن الله تعالى قد كتبها لك؟ يعني ليه بتستدل بالقدر في المعصية وبتستدلش بيه بالإيه؟ في الطاعة. فإنه لا فرق بينها وبين المعصية في الجهل بالمقدور قبل صدور الفعل منك، فكلاهما مخفي عنك. ولهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بأن كل واحد قد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار قالوا: أفلا نتكل وندع العمل؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق. يبقى ده السبب في دخولنا الايه؟ الجنة. ونقول للعاصي المحتج بالقدر: لو كنت تريد السفر لمكة وكان لها طريقان، أخبرك الصادق أن أحدهما مخوف صعب والثاني آمن سهل، فإنك ستسلك الثاني ولا يمكن أن تسلك الأول وتقول أنه مقدر عليه. ولو فعلت لعدك الناس في قسم المجانين، صح ولا لا؟ لعدك الناس في قسم المجانين. ونقول له أيضا: لو عرض عليك وظيفتان إحداهما ذات مرتب أكثر فإنك سوف تعمل فيها دون الناقصة، فكيف تختار لنفسك في عمل الآخرة ما هو الأدنى ثم تحتج بالقدر؟ ونقول له أيضا: نراك إذا أصبت بمرض جسمي طرقت باب كل طبيب لعلاجك، وصبرت على ما ينالك من ألم عملية الجراحة وعلى مرارة الدواء، فلماذا لا تفعل مثل ذلك في مرض قلبك بالمعاصي؟ الشيخ يعني يستدل بكل ما يمكنه من أدلة عقلية في إبطال حجة ما يقول فيه بعض العصاة أن المعصية وقعت منهم بإيه؟ بقدر الله. قال: ونؤمن بأن الشر لا ينسب إلى الله تعالى لكمال رحمته وحكمته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك سبحانه وتعالى. فنفس قضاء الله ليس فيه شر أبدا، نفس قضاء الله ليس فيه شر، لأنه صادر عن رحمة وحكمة، وإنما يكون الشر في مقتضياته لقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء القنوت الذي علمه الحسن: وقني واصرف عني شر ما قضي. أخذ بالك، يبقى القضاء نفسه مش شر، إنما مقتضيات هذا القضاء ونتائجه قد يكون فيها ما يصيب الإنسان ظاهريا بالشر وليس كذلك. فقد يكون الإنسان أمام عيني كده ده شر ولكن ليس كذلك. فأضاف الشر إلى ما قضى، ومع هذا فإن الشر في المقضيات ليس شرا خالصا محضا، بل هو شر في محله من وجه وخير من وجه، أو شر في محله خير في محل آخر لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فالفساد في الأرض من الجدب والمرض والفقر والخوف شر، لكنه خير في محل إيه؟ آخر. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقطع يد السارق ورجم الزاني شر بالنسبة للسارق والزاني في قطع اليد وإزهاق النفس، لكنه خير لهما من وجه إيه؟ من وجه آخر، حيث يكون كفارة لهما فلا يجمع لهما بين عقوبتي الدنيا والآخرة. وهو أيضا خير في محمل آخر، حيث إن فيه حماية الأموال والأعراض والأنساب، كما قال الحافظ ابن حجر أو الإمام ابن حجر الهيثمي رحمه الله تعالى في كتابه الزواجر عن اقتضاف الكبائر، قال أن الحدود الشرعية زواجر وجواب. زواجر لكل من تسول له نفسه أن يرتكب مثل هذه الجريمة، وهي جوابر لمن أقيم عليهم الحدود، لمن أقيم عليهم الحدود. قال الشيخ في ختام هذه الرسالة الجميلة: فصل. هذه العقيدة السامية المتضمنة لهذه الأصول العظيمة تثمر لمعتقدها ثمرات جليلة كثيرة. فالإيمان بالله تعالى وأسمائه وصفاته يثمر للعبد محبة الله وتعظيمه الموجبين للقيام بأمره واجتناب نهيه. والقيام بأمر الله واجتناب نهيه يحصل بهما كمال السعادة في الدنيا والآخرة للفرد والمجتمع. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ومن ثمرات الإيمان بالملائكة أولا العلم بعظمة خالقهم تبارك وتعالى وقوته وسلطانه سبحانه وتعالى خالقه الملائكة. ثانيا شكره تعالى على عنايته بعباده، حيث وكل بهم من هؤلاء الملائكة من يقوم بحفظهم وكتابة أعمالهم وغير ذلك من مصالحهم. ثالثا محبة الملائكة على ما قاموا به من عبادة الله تعالى على الوجه الأكمل واستغفارهم للمؤمنين. من ثمرات الإيمان بالكتب أولا العلم برحمة الله تعالى وعنايته بخلقه، حيث أنزل لكل قوم كتابا يهديهم به. ثانيا ظهور حكمة الله تعالى، حيث شرع في هذه الكتب لكل أمة ما يناسبها. الله سبحانه وتعالى خلق لكل أمة ما يناسبها، وشرع الله سبحانه وتعالى لكل أمة في ما يناسبها في الوقت الذي تحياه هذه الأمة. وكان خاتم هذه الكتب القرآن مناسبا لجميع الخلق في كل عصر ومكان إلى يوم القيامة. ثالثا شكر نعمة الله تعالى على ذلك، أن الله أرسل إلينا رسولا وأنزل عليه كتابا، هذا الكتاب فيه ذكركم وفيه شرفكم وفيه رفعتكم. فكل من تنكب عن سبب الشرف والرفعة حتما ولا بد سيعود إلى الذلة. يبقى كل من تحاكم إلى غير هذا الكتاب وزعم أن غيره من القوانين الوضعية أصلح، لا شك أنه سيذل، كهذا القاضي المجرم القتال الأثيم الذي قضى بإعدام هذه الأعداد. سأل الله تبارك وتعالى أن ينتقم منه في الدنيا قبل الآخر. أخي بالك، لا هو سائر على قانون ديني ولا حتى على القانون الوضع الأعمى الذي هو من زبالات أفكار البشر. أخي بالك أنت إزاي؟ ثم بعد ذلك يطالبوننا أن نكون كالحمير نقول آمين وخلاص، إذا قالت حزامي فصدقوها فإن القول ما قالت حزامي. من ثمرات الإيمان بالرسل العلم برحمة الله تعالى وعنايته بخلقه، حيث أرسل إليهم أولئك الرسل الكرام للهداية والإرشاد والبلاغ. يبقى إذن دور النبي ليس مجرد الهداية والإرشاد فقط، والبلاغ والحكم بهذه الرسالة التي ينزلها الله تعالى عليه. ثانيا شكره تعالى على هذه النعمة الكبرى. ثالثا محبة الرسل وتوقيرهم والثناء عليهم بما يليق بهم، لأنهم رسل الله تعالى وخلاصة عبيده، قاموا بعبادته وتبليغ رسالته والنصح لعباده والصبر على أذاهم. قال: ومن ثمرات الإيمان باليوم الآخر أولا الحرص على طاعة الله تعالى رغبة في ثواب ذلك اليوم، والبعد عن معصيته خوفا من عقاب ذلك اليوم. ثانيا تسلية المؤمن عما يفوته من نعيم الدنيا ومتاعها بما يرجوه من نعيم الآخرة وثوابها، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا سجن المؤمن، جنة الكفر. قال: ومن ثمرات الإيمان بالقدر أولا الاعتماد على الله تعالى عند فعل الأسباب، لأن السبب والمسبب كلاهما بقضاء الله وقدره. ثانيا راحة النفس وطمأنينة القلب، لأنه متى علم أن ذلك بقضاء الله تعالى وأن المكروه كائن لا محالة ارتاحت النفس واطمأن القلب ورضي بقضاء الرب، فلا أحد أطيب عيشا وأريح نفسا وأقوى طمأنينة ممن آمن بالقضاء والقدر. خبرك أنت إزاي رجل المؤمن ده تبقى مثلا عربيته هو ماشي تتكسر، يقول يا عم قدر الله ما شاء فعل وربنا يا سيدي يكرمني ويجيب له إيه أحسن منه، وفعلا ربنا بيكرمه ويسرها له. انما التاني اللي يقعد يشد في شعره وينزل يسب بالدين ويعمل اللي احنا بنشوفه ده، ممكن يا ربنا يكرمه كده ويسر له الاحوال ويجي له مثلا فور الدم، واخد بالك انت؟ يعني ايه يعني يبقى انت بتتكلم في ازاز ب 100 جنيه تجي لك فور الدم تقعد تعالجها مثلا ب 100000 جنيه، واخد بالك انت ازاي؟ قال: من فوائد وثمرات الإيمان بالقدر طرد الإعجاب بالنفس عند حصول المراد، لأن حصول ذلك نعمة من الله بما قدره من أسباب الخير والنجاح، فيشكر الله تعالى على ذلك ويدع الإعجاب. رابعا من ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر طرد القلق والضجر عند فوات المراد أو عند حصول المكروه، لأن ذلك بقضاء الله تعالى الذي له ملك السماوات والأرض وهو كائن لا محالة، فيصبر على ذلك ويحتسب الأجر. وإلى هذا يشير الله تعالى بقوله: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. فنسأل الله تعالى أن يثبتنا على هذه العقيدة وأن يحقق لنا ثمراتها وأن يزيدنا من فضله، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا منه رحمة، إنه هو الوهاب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبهذا بفضل الله نكون قد أنهينا قراءة هذه الرسالة الكريمة والتعليق عليها، سائلين الله تعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى. اللهم آمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.